بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد وكفاية ونهاية المقتصد في كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: الجملة الثانية في الأركان. والأركان ثلاثة، اثنان متفق عليهما وهما الزمان والإمساك عن المفطرات، والثالث مختلف فيه وهو النية. فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما زمان الوجوب وهو شهر رمضان، والآخر زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي. ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد. أحسن الله إليكم. ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها، فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب. وأول ذلك في تحرير طرفي هذا الزمان، وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة له في حق شخص وأفق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بالأمس ما يتعلق بالصيام وبحكمه التشريعية، وتكلمنا عن ذلك ووجوب الصيام، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: الجملة الثانية في الأركان، وذكر ثلاثة أركان للصيام. أحد هذه الأركان الزمان الذي هو شهر رمضان، والأمر الآخر بداية الصيام ونهاية الصيام في كل يوم. والركن الثاني قال الإمساك عن المفطرات التي سيأتي ذكرها، والركن الثالث النية. والنية مختلف فيها كما يأتي، هل هي ركن أو شرط، وهل تشترط لكل يوم أو تكفي نية عامة لجميع الشهر، كل هذه ستأتي معنا عند الكلام عنها. ثم تكلم عن الركن الأول الذي هو الزمان، قال: فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما زمان الوجوب وهو شهر رمضان، لأن الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصيام الشهر هذا الركن الأساس، وهو صيام شهر رمضان، ولأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: والآخر زمان الإمساك عن المفطرات، وهو أيام هذا الشهر دون الليالي، لأن الله عز وجل قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. الحمد لله. قال: ويتعلق بكل واحد. قال ويتعلق بكل واحد وين؟
يتعلق بكل واحد من هذين الزمانين.
نعم، ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد، أي مسائل هي بمثابة القواعد. نعم. وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص، وأفق أفق، يعني في بداية الشهر ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما طرف هذا الزمان فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السرار.
نعم، هنا يقول المؤلف ما يتعلق بالزمان عندنا. أولا، أجمع العلماء على أن الشهر العربي إما 29 يوما أو 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30، هذا الشهر العربي لا يزيد على ذلك، فالشهر لا يخرج عن إما 29 يوما أو 30 يوما، هذا محل اتفاق لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم. قال: وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان، شهر رمضان يعرف بأحد طريقين، هذا بحل اتفاق، إما برؤية الهلال وإما بإكمال العدة 30، عدة شعبان 30 يوما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي لرؤية الهلال. هذه النقطة الأولى، الرؤية. لكن هذه الرؤية، أولا هذه الرؤية هل تحصل بشخص، برؤية شخص واحد، أو لا بد من رؤية شخصين؟ أو بمعنى آخر، هل تحصل بشهادة شخص واحد أنه رأى الهلال، أو لا بد من شاهدين؟ هذه نقطة، النقطة الأولى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب وإن كان للجميع لكن إذا رآه شخص هل نصوم أو لا نصوم؟ الأمر الثاني هو إكمال العدة، وعندنا مسألة أخرى يشير إليها المؤلف، يوم 30 أو ليلة 30، إما أن يكون الجو صحوا فهنا لا يصام، وإنما إذا لم نرى الهلال لم نصم حتى نكمل. الأمر الثاني وهي مسألة أخرى، إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر، غيم سحاب أو قتر غبار، فلم نرى، هل نصوم أو نفطر؟ هذه مسألة أخرى. إذن كما قال المؤلف، المؤلف من عادته أنه يذكر أولاً مسائل الاتفاق ثم يتفرع بعد ذلك إلى مسائل الخلاف، ودائما يقال إن مسائل الخلاف كثيرة، لكن في الحقيقة أن مسائل الاتفاق أكثر، وإنما لم يكثر الكلام حولها أو يكثر الكلام حول هذه المسائل لأن محل اتفاق الصيام للرؤية. وأنت لو كنت تدرس كتابا مختصرا لقلت الصيام للرؤية والإفطار لرؤية الهلال وكفى، لكن المؤلف هنا أراد أن يفصل المذاهب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر، فأما اختلافهم إذا غم الهلال أو الشهر.
اختلفوا في الحكم إذا غم الشهر، يعني حال دون مطلعه غيم أو قتر، غم لم نرى الهلال، والسبب في ذلك أنه بين مطلع الهلال والرؤية غيم سحاب لم نعرف، أو قتر أي غبار. ولاحظ أنه ما تكلم عن إذا كان صحو، لأن هذا محل اتفاق أن لا نصوم، نصوم لرؤيته. ولماذا حصل الخلاف؟ لأنه مخافة أن يكون الهلال قد طلع ولم نره. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء كما يأتي معنا في كلام المؤلف، فأكثر العلماء على أنه لا يصام، لا يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غم عليكم فاقدروا له قدره، غم عليكم يعني الهلال فاقدروا له قدره، فاقدروا له، وفي بعضها فأكملوا عدة شعبان 30 أو 30 يوما. غم يعني كما قلنا جاء دون مطلعه غيم. قال: واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر. نعم، يعني وقت الرؤية هذه تأتي فيما بعد، وقت الرؤية المعتبر إذا رأيناه قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا محل خلاف، إذا رأيناه قبل الزوال أو بعد الزوال، هل هو لليلة الماضية السابقة أو للاحقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما اختلافهم إذا غم الهلال أو الشهر فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله 30 يوما، وكان أول رمضان 31، وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس 30 يوما. وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني، وهو الذي يعرف بيوم الشك. وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، وهو مذهب مطرف ابن الشخير وهو من كبار التابعين. وحكى ابن سريج عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم، فإن له أن يعتقد الصوم ويجزيه.
نعم، قلنا إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر، بمعنى جاء سحاب بحيث لا يمكن رؤية الهلال كما قلنا. وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء، وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 3 روايات، الرواية الأولى أنه يجب الصوم يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر، وهذه الرواية اختارها بعض أو الحنابلة، بل هم أكثر الحنابلة اختاروا هذه الرواية وألفوا فيها مؤلفات، حتى ألف أبو يعلى فيها إيجاب الصيام ليلة الغمام، وكذلك ابن الجوزي ألف فيها كتابا سماه رد اللوم والضيم في صيام يوم الغيم، وألف ابن عبد الهادي فيها كتاب أيضا، فكل واحد يعني ألفوا فيها كتب في صيام هذه هذا اليوم. وبعضهم والرواية الثانية أنه لا يجب الصيام بل يجب الإفطار، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام قال لم أجد عن أحمد أنه صرح بوجوب صومه ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه. ودليل هذه الرواية التي يقول يجب الصوم ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فإن غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له، ومعنى فاقدروا له قالوا معناها فضيقوا، لأن الله يقول ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه أو ضاق عليه، فقالوا التضييق يقتضي أن نجعل شعبان 29 يوما، نحن لم نره ليلة 30 فنجعل شعبان 29 يوما، لكن هذا الفهم للحديث يرده الروايات الأخرى الصحيحة الثابتة في الصحيحين، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما فاقدروا له 30 فاقدروا له 30 كما في صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري فأكملوا العدة 30، هذه تقطع الشك باليقين، وحديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، فدل هذا على أن تقدير المراد به هو الحساب من أول الشهر، فاقدروا له من أول الشهر حتى يبلغ 30 يوما. والرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه لا يجب الصوم، فمنهم من قال يستحب ألا يصوم، ومنهم من قال يحرم الصوم. الرواية الثالثة أن الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. والصحيح من ذلك أنه يحرم صيام يوم 30 لأنه صيام يوم الشك، وفي حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن هذه المسألة ابتداء هذه الأقوال كما ذكر المؤلف، فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30 يوما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله عليه الصلاة والسلام،
وذهب ابن عمر
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني، وهو الذي يعرف بيوم الشك. وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، وهو مذهب مطرف ابن الشخير، وهو من كبار التابعين.
يعني أن ترجع للحساب الفلكي، وهذا فيه بعد يعني. نعم.
قال: وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم، فإن له أن يعتقد الصوم ويجزيه.
نعم، يعني الفرق بين هذا والذي قبله أن الهلال مرئي وقد غم، فإن له أن يعقد الصوم ويجزئ، يعني يصوم في نفسه إذا اعتقد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم الاحتمال الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
إجمال عندي، الإجمال ليس الاحتمال، الإجمال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فذهب الجمهور أن تأويله: أكمل العدة 30. ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب، ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا، وفيه بعد في اللفظ.
نعم، تقول ابن عمر نقل الأحاديث: فأكمل العدة 30، نقلنا عنه في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، وخالف ذلك. وهذه المسألة معروفة عند العلماء، قالوا إذا خالف الراوي ما روى. فابن عمر هو الذي روى هذا الحديث التي في إكمال العدة 30 في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. وهنا يقول أنه يصبح صائما، فهل نعمل بروايته أو برأيه؟ عند جماهير العلماء أنه يعمل بروايته، العبرة بما روى لا بما رأى. وعند علماء الحنفية اشتهر عنهم أن العبرة بما رأى لا بما روى، لكن في الحقيقة عندهم تفصيل، يقولون هذا الرأي هل هو متقدم على الرواية أو متأخر عنها؟ قالوا لا يخلو، إما أن نعلم التاريخ، تاريخ المخالفة، أو نجهل التاريخ. فإن علمنا الرواية التاريخ، فهل الرأي متأخر عن الرواية أو متقدم عليها؟ إن كان هذا الرأي والعمل متقدم على الرواية فالعبرة بما روى لا بما رأى، لأن هذا كان يراه أولا ثم نقل هذا، جاء متأخرا عنه النقل، فالعبرة بما روى. وإن كان الرواية متقدمة والعمل متأخر فالعبرة بما رأى لا بما روى، لأن الصحابي لا يمكن أن يروي حديثا ثم يخالفه إلا لأمر، إما لأنه ثبت عنده الناسخ، أو ثبت عنده التأويل الصحيح لهذا الحديث، فالعبرة بما رأى. وإذا جهلنا التاريخ فالعبرة بما روى. إذن هذه القاعدة يجب أن تفهم حتى لا نطلق القول فيها. فالعبرة بما روى عند الحنفية في حالتين: في حالة تقدم الرواية عن العمل، وفي حالة جهل التاريخ. والعبرة بما رأى لا بما روى في حالة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وذلك مجمل وهذا مفسر، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر.
نعم.
قال: وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنه ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، فمذهب الجمهور في هذا لائح، والله أعلم.
نعم، يعني إذا كان قال فاقدروا له قدره، إذا كان هذا مجملا فاقدروا له قدره، لا ندري هل من التضييق أو من الإكمال. فاقدروا له قدره، هل نكمل 30؟ إذا كان هذا مجملا وهو المجمل ما احتمل معنيين على السواء لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا مجمل، يقول هذا مجمل، قد جاء ما يفسره في روايات أخرى كما قلنا في قول ابن عمر وفي قول ابن عباس وفي قول أبي هريرة. فإن غم عليكم فأكملوا العدة، يعني شعبان، كما جاء في رواية أبي هريرة وفي ابن عمر، شعبان 30 يوما. إذن هذا الأول مجمل، هب أنه مجمل، لكن هذا مفسر، ومفسر لهذا الإجمال، والواجب هو العمل بالمبين للمجمل، فلا يبقى مجملا ولا إشكال في ذلك. ولذا قال: لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، وهو يعني بالمفسر المبين هنا خلاف المفسر عند الحنفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه
هذا انتهى من هذه المسألة، لأنه في الأول أشار إلى هذا وقال اختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية، وفي وقت الرؤية المعتبر، إذا رأينا الهلال متى نراه، ومتى يعتبر لليلة القادمة، ومتى يعتبر لليوم هذا اليوم مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني، واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار، أعني أول ما رؤي، فذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رؤية من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي. وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية.
نعم، هذه المسألة إذا رأينا الهلال، قال فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي العشي أن الشهر من اليوم الثاني، رأيناه في العشي فهذا لليوم الثاني بلا إشكال، واختلفوا إذا رؤي في سائر النهار قبل العشي، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. قال فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت الرؤية من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي سواء رأيناه قبل الزوال أو بعد الزوال. قال هذا قول الجمهور مالك والشافعي أبو حنيفة وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية، يعني الخلاف فيما قبل الزوال. الساعة 11 رأينا الهلال، فهل هو للماضية؟ عند جماهير العلماء كما ذكر المؤلف أنه لليلة القادمة، وعند أبي يوسف أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران أحدهما عام والآخر مفسر، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر. فأما العام فهو ما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. وأما الثاني فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر.
وأما الخاص
أحسن الله إليكم. وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا.
نعم، يعني هذان حديث أثران عن عمر، أحدهما عام قال: فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. وما قال قبل الزوال أو بعد الزوال. والخاص أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فعاب عليهم عمر ذلك ولامهم عليه وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الهلال بعد الزوال فلا تفطروا. وكأن هذا الهلال هلال شوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان مختلفا في الكبر والصغر فيبعد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب.
ولكن يعني يتكلم عن هذا، يقول كان يقول من حيث القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد ولم تغب، الشمس طالعة لا يرى إلا وهو بعيد عنها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الشمس فلا يرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها.
نعم.
قال: وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين أحدهما الحس والآخر الخبر. فما من طريق الحس فإنهم أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء ابن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه.
يعني إذا رأى الإنسان الهلال فإنه يصوم، والأصل في هذا أنه تقبل روايته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال إني رأيت الهلال، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، قال بلال نادي في الناس أن يصوموا غدا. فالرؤية تثبت برؤية الشخص، لكن لو ردت شهادة هذا الشخص قال رأيت الهلال ولم تعتبر، فإنه يصوم، يصوم إذا ولو ردت شهادته، إذا قال رأيت الهلال وردت شهادته لأمر آخر فإن عليه الصوم لأنه رآه، فعليه أن يصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر، فقال الشافعي يفطر، وبه قال أبو ثور.
نعم، إذا شهد شاهد عند الحاكم أنه رأى هلال شوال ولم يقبل شهادته هل يفطر؟ جمهور العلماء يقولون لا يفطر، لأنه احتمال أن يكون هذا الإنسان يريد التخلص من الصيام فلا يفطر. هناك التهمة بعيدة أن شخص يقول بالصيام، لكن هنا التهمة قريبة أن يكون الشخص يقول رأيت الهلال وهو لم يره، فهنا جمهور العلماء يقول لا يفطر والشافعي يقول يفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا لا معنى له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية إنما تكون بالحس، ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث.
نعم.
وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه، ولذلك قال الشافعي إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. وشذ مالك فقال من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة، وقال أبو حنيفة عليه القضاء فقط.
نعم، يقول سدا للذريعة، وسد الذريعة هو منع الأمر الجائز لما يترتب عليه من مفسدة، نمنع الأمر الجائز في أصله لأنه يترتب عليه مفسدة، وسد الذريعة هذا من القواعد التي عُول بها في الشريعة، قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن ضربها بالخلخال هو ذريعة للتفكير فيها وما ونحو ذلك. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سب الكفار آلهة الكفار، إذا كنت تعلم أنهم إذا سببت آلهتهم سبوا الله عز وجل فلا تسب، هذا سد للذريعة، لأن الفساد له طرق وله وسائل فيجب أن تسد هذه الوسائل. النظر المحرم سبب في الزنا منع، ولذا قال ابن القيم لما أورد 99 دليلا على سد الذريعة قال هذا عدد أسماء الله الحسنى ولو شئنا الزيادة على ذلك لزدنا. فسد الذريعة وهذه القاعدة معمول بها عند العلماء، يقولون الذريعة على أقسام، قسم يؤدي إلى المفسدة في الغالب أو باليقين فهذه تمنع، وقسم قد يؤدي إلى المفسدة لكن أداءه للمفسدة ضعيف، مثل زراعة العنب، قد يزرع بعضهم العنب ليتخذه خمرا، لكن هذا كم في الأمة؟ واحد في المليون. أداء هذه المفسدة قليل ضعيف، فلا تسد الذريعة. ما نقول يمنع زراعة العنب لأن بعض الناس يتخذه خمرا، فهذه هي الذريعة. والذريعة قال بها المالكية، وقال بها غيرهم من العلماء، حتى قال القرافي وغيره، قال لا يكاد مذهب إلا وقال بالذريعة. الشافعي لم يقل بسد الذرائع، ولم يمنع بيوع الآجال لذلك. فهنا يقول حتى لا يتخذه الناس ذريعة، يقول رأيت الهلال وهو يريد أن يفطر، قال لا، حتى لا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه. نعم،
أحسن الله إليكم.
لكن الشافعي قال إن خاف التهمة أمسك، الإنسان مطالب بأن يدرأ التهمة عن نفسه، هو رأى الهلال وأفطر، فيرون الناس يظن أنه من الفساق الذين يأكلون ويشربون في نهار رمضان، وهذا أيضا مطلوب من الإنسان أن يدرأ التهمة عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وكان مع بعض نساء الصفية يكلمها، فمر رجلان فأسرع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال على رسلكما إنها صفية، قالوا يعني لا نشك فيك يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في أنفسكم شيئا، درء للتهمة، أن تبعد التهمة عن نفسك بالقول وبالفعل. نعم، قال وشد مالك فقال من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. هذه العبارة وإن كانت لا نحبذها دائما أن يقول شد فلان، إلا أنه يعني أراد بهذا الشذوذ الانفراد، يعني انفرد الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا القول دون غيره، أنه ألزم من رأى الهلال وأفطر فإن عليه الصيام وعليه الكفارة. قال هذا يعني فيه شذوذ وانفراد من الإمام مالك، وقال أبو حنيفة عليه القضاء لأنه يلزمه الصوم فأفطر فيلزمه القضاء، وهو إنما قال على مالك أنه ألزمه الكفارة. والإمام مالك ربما يكون هذا منسجما مع مذهبه رحمه الله تعالى، لأن الإمام مالك يرى عموم الكفارة على من أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أفطر أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابع، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة لمن جامع أهله في نهار رمضان. فعند المالكية ومعهم الحنفية في ظني أنهم يقولون الكفارة هل هي بخصوص الجماع لأنه جامع أهله، فقال هذه الكفارة، كما هو الحال عند الشافعية وعند الحنابلة، وهذا عند الجميع أن من جامع عليه الكفارة. لكن بعض العلماء قالوا أناطوا حذفوا خصوص الوصف وأناطوا الحكم بالمعنى الأعم. ما هو المعنى الأعم؟ الخصوص هو الجماع، فحذفوا خصوص الجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أمره بالكفارة لأنه جامع أو لأنه انتهك حرمة الشهر؟ فعند الحنابلة والشافعية لأنه جامع، هذا خصوص الوصف. وعند المالكية والحنفية أناطوه بالمعنى الأعم لأنه انتهك حرمة الشهر بالإفطار، سواء أفطر أكل أو شرب أو جامع فعليه الكفارة. فربما يكون هذا منسجما ومناسبا بمذهب الإمام مالك، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما طريق الخبر فإنه اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم. فأما مالك
في هذا إلى هنا،
أحسن الله إليك.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: لماذا لا نأخذ بالحساب ولو كان دقيقا؟
بالحساب يعني المقصود ما هو؟ هو رؤية الهلال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والأحكام الشرعية يجب أن نفهم أنها جاءت على معهود، كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: الأحكام الشرعية جاءت على معهود الأميين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. ثم بين هذا، قال الشهر هكذا وهكذا، يعني 30 و29. فالأصل هذا. وإذا قلنا والأحكام الشرعية دائما بحسب ما يظهر للإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رأينا الهلال صمنا، لم نره لم نصم. أما أن نبحث عن وسيلة بالحساب أو بالفلك وما يتعلق بذلك، هذا فيه بعد. وإن حصل لبعض الناس وكان متيسرا لهم، فإنه صعب على أكثر الناس، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز الاعتكاف في نهار العشر الأواخر من رمضان، وهل له نفس الأجر إذا اعتكف الليلة كذلك؟
نعم، الاعتكاف يقولون يجوز ولو لحظة من الليل أو من النهار، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأواخر كاملة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل من السنة صوم يوم السبت؟
صوم يوم السبت من السنة يقول؟ لا، هذا يوم السبت لا يصام. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وفي بعضها ولو أن يعض أحدكم على أصل شجرة. لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لكن لو كان الشخص يصوم صوما مثل الذي يصوم يوما ويفطر يوما، هذا لا مانع، لأنه لم يصم من أجل يوم السبت. أو شخص يصوم الثلاثة الأيام البيض وجاءت يوم السبت والأحد والاثنين مثلا فهذا يصوم، وما عدا ذلك لا يصوم ابتداء، فضل عن أن يستحب لا يستحب. نعم. ولهذا قال العلماء يكره هذا الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة سفر النساء وبالأخص سفر المرأة بدون محرم لأداء مناسك العمرة، فهل يجوز أم لا بما جاء به الكتاب والسنة؟
نعم، سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. والرجل الذي قال: يا رسول الله، إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وأن امرأتي انطلقت ذهبت إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك. هذا الأصل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في أقوال العلماء، فمن العلماء من يجيز ذلك إذا كانت مع رفقة مأمونة، كما هو مذهب الإمام الشافعي وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: سوف أقوم بأداء مناسك العمرة بعد غد في شعبان، وسوف أحضر أياما من رمضان في مكة، فهل يجوز لي أن أؤدي عمرة أخرى ابتغاء أجر العمرة في رمضان؟
هذه قلنا فيها أكثر من مرة أن العمرة المكية فيها خلاف بين العلماء، لأن الإنسان يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، هكذا يقول العلماء، والأفضل أن يأتي بالعمرة من الميقات، من أحد المواقيت المعروفة، إلا أهل مكة فإنهم يخرجون إلى الحل، وكذلك من كان في مكة يخرج إلى الحل إذا أراد العمرة، لكن ليس بهذه الصورة التي يذكرها الناس الآن، يأتي عمرة عنه وعن والده وعن والدته ويكثر من ذلك. فهذه العمرة المكية فيها خلاف على هذا النحو، والله تعالى أعلم. نعم. نعم. الأخ يتكلم عن الخلاف في خلاف المطالع، هل لكل أهل بلد رؤيتهم، أو إذا رؤي في بلد تلزم الرؤية البلد الآخر من بلاد المسلمين؟ هذا فيه خلاف، وكثير من العلماء يرى أنه تثبت الرؤية برؤية بلد معين من بلاد المسلمين، وبعضهم يقول باختلاف المطالع، فإن كريب لما جاء إلى ابن عباس وقال: إنا رأينا الهلال يوم الجمعة، قال: لكننا لم نره إلا السبت، فلا نزال صائمين حتى نراه أو نكمل العدة 30. وهذا حديث قوي في هذا، يثبت على أن لكل أهل بلد مطلعهم رؤيتهم، وخصوصا إذا اختلفت المطالع كالشرق والغرب، بينهم مسافات تصل أحيانا إلى 12 ساعة أو أكثر، فهذا لا يمكن أن يقال اتحاد الرؤية. فهنا الظاهر والله أعلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم مع اختلاف المطالع، إذا اختلفت المطالع كالشرق والغرب، فالواجب أن ينظروا إلى البلدان القريبة منه. ولهذا تجد في بعض الأماكن الليل وساعات النهار يسيرة وبعضهم العكس، فكيف يقدرون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وقال إنه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، قالوا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، قالوا اقدروا له قدره. والعلماء يقولون في مثل هذا أن ينظروا إلى أقرب بلد لهم، فيقسموا النهار حتى وإن كان ساعة وساعتين يقسمونه إلى هذا النحو، إلى فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، والله أعلم. نعم. 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 يجزيه إن شاء الله تعالى يجزيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: أنا الآن جئت لأداء العمرة وسأغادر في منتصف رمضان، فهل يجوز لي الإفطار أثناء السفر؟
نعم، الإفطار للمسافر يجوز، ثم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن لو كان الإنسان لا يجد مشقة وقال أصوم فهذا جائز، يجوز له الإفطار ويجوز له الصيام. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر في السفر، وكان لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم في السفر. لكن الإنسان قد يقول أصوم الآن حتى لا يشق علي فيما بعد، قد يشق عليه الصيام في غير رمضان فليصوم، أراد أن يفطر فليفطر، لا حرج عليه في ذلك. لكن كانوا يرون من وجد مشقة فأفطر فحسن، ومن وجد قدرة فصام فحسن، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: أمام التطور العلمي الحاصل الآن، فهل يمكن أن نتحدث عن تجديد الخطاب الديني؟
تجديد الخطاب الديني يقصد به أمران، يقصد به الوسائل التي ممكن أن يحصل بها الخطاب. إذا كان أول وسائل الدعوة إما موعظة أو خطبة جمعة أو ما أشبه ذلك، والآن قد يكون وسائل هناك عندنا، فهذا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: تجديد الخطاب الديني، هذه مسألة مجملة ويدخل فيها الحق والباطل، فأشياء قد تكون تجديدا وأمور أخرى قد تكون تبديدا ليست تجديدا. فإذا كان المقصود في وسائل الخطاب الديني فهذا أمر يرد فيه التجديد ولا مانع، أما إذا كان الخطاب المقصود به ما يتعلق بالأحكام بالنصوص بشيء من هذا القبيل فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وعلى الإنسان أن يتجنب الألفاظ المجملة، لأن هذا الإجمال يوقع في لبس، فإذا قلت يجوز قالوا والله فلان جوزه، وإذا قلت لا يجوز قالوا يمنعه فلان وقد يكون خيرا. فلا بد أن نسأل هذا الذي يريد تجديد الخطاب، وهي دعوة معروفة تجديد الخطاب الديني ماذا يريد به. بعض الناس يتعلق بكلمة ويلقيها في وجه كل أحد، لابد أن نجدد الخطاب الديني. فإذا قال أريد تجديد الخطاب الديني، نقول له كيف تجدد الدين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله في كل 100 عام أو على رأس 100 كل عام من يجدد لها دينها. والعلماء ذكروا هذا، أن التجديد المطلوب هو إحياء العلوم بالدراسة وبالتدريس، وهذا واضح في الأئمة رحمهم الله تعالى، وضعوا مقاييس للفهم، مقاييس للاستنباط، ضوابط، قواعد. أما الذي يقول التجديد لا، أمر آخر، أريد أن أجدد، أجيز للناس المعاملات الربوية، أجيز للناس كذا، أجيز للناس مما حرم الله عز وجل، هذا ليس لا يملكه أحد من الناس، لا تحريم أمرا أباحه الله ولا إباحة أمر حرمه الله، هذا ليس لأحد من الخلق. فغاية ما في الأمر أن تجديد الخطاب الديني كلام مجمل يحتاج إلى بيان. إذا جاءنا من يقول أجدد الخطاب، نقول أي خطاب تريد أن تجدده؟ ما هو الخطاب الذي تعنيه؟ وما التجديد الذي تعنيه؟ فإن بينت لنا معنى صحيحا قلنا به، وإن ذكرت غير ذلك فإن لا نوافقك عليه، لكن لا نجيب على كلام مجمل. ولهذا كان من مذهب السلف التفصيل، لا يتكلمون في المجمل. ولما قال بعضهم هل الله عز وجل جسم أو ليس بجسم، قالوا هذه ألفاظ مجمل، أصل الوقوف عندها، ما نتكلم فيها حتى نعرف. فإن قصدوا معنى صحيحا قلنا به، وإن قصدوا معنى باطلا رددناه عليهم. لما يقولون الله ليس في جهة كذا، قالوا ماذا تعنون به؟ التحيز، قالوا ماذا تعنون به؟ فكل معنى، كل لفظ مجمل، الأصل أن لا يتكلم فيه الإنسان، لأن اللفظ المجمل لا يدل على حكم حتى يرد البيان. ولذا لما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقف العلماء واختلفوا، لأن هذا مشترك ومجمل، حتى ورد البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فكل الألفاظ المجملة الأصل ألا نتكلم فيها، والله أعلم.